المبعوث هادي.
الساعة تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير، والنظام الأحادي أصبح مرفوضاً من الدول والشعوب. بعد استشهاد أسير فلسطيني جريح، شهيدان أحدهما طبيب برصاص الاحتلال في جنين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في كييف وخاركايوف. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الخريطة السياسية للعالم آخذة في التغير، قائلا أن النظام الأحادي وفرض قوة أو قوتين هيمنتها على الدول والشعوب فقد شرعيته لأن الشعوب استيقظت. جاء ذلك خلال كلمة القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. واعتبر سماحته أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، مضيفا أن الدول الإسلامية بإمكانها نيل مكانة عالية في العالم الجديد الذي يتشكل تدريجيا. استنكرت الخارجية الإيرانية ادعاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أبدى استغرابه من انتقاد ماكرون ومسؤولي حكومته الجانب الإيراني في التعامل مع مثيري العنف في وقت تهدد السلطات الفرنسية عمال قطاع الطاقة المضربين باستخدام القوة ضدهم. وأكد كنعاني هذه السياسة نفاق واضح من قبل الحكومات الغربية التي تزعم دفاعها عن حقوق الإنسان، معتبرا ذلك لعبة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون البلدان الأخرى. قالت قيادة حرس الحدود الإيرانية أن الأمن مستتب للغاية بالمناطق الحدودية للبلاد في ظل الجهود المتواصلة لمنتسبي حرس الحدود. قائد قوات حرس الحدود العميد أحمد قدرزي أكد اعتقال كوادرهم عصابة مؤلفة من 7 أشخاص في كمين محكم بمحافظة أذربيجان الشرقية قبل قيامهم بأي نشاط عدواني، مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم. وأعرب قدرزي عن أسفه لتحول بعض الدول منصة لانطلاق هذه التنظيمات والعصابات الإرهابية. أحيا الأفغانيون بمختلف طوائفهم ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية ببرامج وفعاليات دينية وثقافية، حيث يرى الأفغان في ذكرى المولد فرصة للابتعاد عن الطائفية بكل أشكالها وتعزيز أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية.
جنبا إلى جنب يجلس الأفغان من السنة والشيعة في احتفالات ذكرى مولد النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يحيون أسبوع الوحدة الإسلامية، فهو مناسبة يجددون فيها التزامهم للابتعاد عن الطائفية المقيتة بكل أشكالها، وفرصة لوحدة الصف بين أبناء الوطن الذي شهد إشكالا من الصراعات السياسية والقومية لكنه ظل عصيا أمام دعوات الفتن المذهبية.
من يعتقد بالدين الإسلامي يعتقد بالوحدة أيضا، خصوصا في دول مثل أفغانستان والدول المجاورة لها. هؤلاء يدعون إلى الوحدة والأخوة بين جميع القوميات والمذاهب، وكما تعلمون التاريخ الأفغاني مليء بالحروب والصراعات، لكن لله الحمد لم تقم إلى الآن حرب طائفية هنا.
وضمن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي عقد ندوة علمية حول السيرة النبوية. هذه السيرة العظيمة لرجل عظيم حمل رسالة سماوية سامية، وحد فيها أبناء الأمة، وأسس بنيان التسامح والتآخي لقطع الطريق على المتطرفين من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب وإيقاف الفتاوي المتشددة ضد المسلمين رجالا ونساء.
الدين الإسلامي عندما أتى رفع مكانة المرأة في الأسرة وفي الإنسانية، وجعلها تستطيع تولي مكانة سياسية واجتماعية واقتصادية في المجتمع، ولم يقيد الإسلام المرأة من أن تكون فعالة في المجتمع.
وإلى جانب البرامج الدينية والثقافية، تضمنت الفعاليات بذكرى المولد الشريف تنظيم أنشطة رياضية واجتماعية بعموم أرجاء أفغانستان.
يرى الأفغان ذكرى المولد النبوي الشريف بأنها فرصة لتعزيز أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية، مناسبة وضع أساسها الإمام الخميني الراحل بتحويل تباين الروايات حول ولادة الرسول إلى مناسبة لتوحيد الصف بإطلاق أطروحة أسبوع الوحدة الإسلامية، والذي سد الطريق أمام أعداء الإسلام الساعين لتفريق الأمة الواحدة.
استشهد فلسطينيان، أحدهما طبيب، وأصيب 6 آخرون بينهم مسعفان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. كما استشهد فجر اليوم أسير فلسطيني جريح يبلغ من العمر 17 عاما من مخيم جنين، وذلك متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله في منطقة الأغوار الشهر الماضي. من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين في قمع الاحتلال مسيرات خرجت بالضفة الغربية نصرة للمسجد الأقصى، كما أصيب آخرون بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال التصدي لهجوم مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس. أفادت مصادر إعلامية سورية بتنفيذ مجموعات شعبية بالتعاون مع وحدات الجيش عملية أمنية ضد عصابات داعش الإرهابية بالريف الشمالي لمحافظة درعا. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي جرت في بلدة جاسم أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم عناصر قيادية، مشيرة إلى مواصلة القتال بالتزامن مع فرض حظر تجوال في البلدة. كما توجهت قوات شعبية من أبناء منطقة حوران إلى البلدة ذاتها للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا هذه الجماعات المسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في العاصمة كييف ومدينة خاركيوف. كما أكدت الوزارة توجيهها ضربات صاروخية بعيدة المدى على مخازن أسلحة ومعدات في منطقة لفيف، مشيرة إلى تدمير تجمعات عسكرية في نيكولايف، مع ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر النظام الأوكراني ومرتزقته الأجانب. من جهة أخرى، أسقطت الدفاعات الروسية في نيكولايوف 16 طائرة أوكرانية من بينها مقاتلة واحدة، في حين دمر الجيش الروسي العديد من الآليات خلال المعارك البرية. أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فرض نظام مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيرا إلى استعداد القوات المسلحة والأمن لردع أي استفزازات من الدول المجاورة. وقال فلاديمير ماكي أن المعلومات تفيد بأن هناك تخطيط لاستفزازات من طرف الدول المجاورة والتي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروسيا، مضيفا أن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى. وحذر وزير الدفاع البيلاروسي في وقت سابق أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي من أي أعمال تمس سيادة بيلاروسيا. أعلنت سلطات ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي كان خارج الخدمة في حادث إطلاق نار وقع في مدينة رالي. وذكرت السلطات أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين بجروح أحدهم إصابته خطيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. بعد استشهاد أسير فلسطيني جريح شهيدان أحدهما طبيب برصاص الاحتلال في جنين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للقيادة العسكرية والطاقة الأوكرانية في كييف وخاركوف. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى العدل المنتظر، وعند 7:45 نقدم إليكم أثير الحكاية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر ألو طهران على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليها عند 11:29، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58، وعند 1:06 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أوراق من التراث تستمعون إليها عند 1:21، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 1:29 وعلى مدى 28 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. أحبتنا مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب أينما كنتم تستمعون معنا لبرنامج العدل المنتظر. نكون وإياكم في هذه الدقائق مستمعينا الأكارم، نعيش معكم الأجواء المهدوية والمواضيع المهدوية وأوقات مهدوية إن شاء الله معكم مستمعينا الأكارم من خلال هذا البرنامج العدل المنتظر. نعم مستمعينا الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية والباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله.
حياكم الله
وأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وسعدنا بلقائكم مرة أخرى في هذا البرنامج، برنامج العدل المنتظر. أحبتنا مستمعينا الأكارم، نقف عند فاصل قصير ثم نعود معكم ونكمل الحوار المهدوي. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم، ونبدأ الحوار على بركة الله وعلى حب إمام زماننا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وموضوع هذه الحلقة في برنامج العدل المنتظر، المغرب العربي في عصر الظهور. نعم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ معكم الحوار في دور المغرب العربي في عصر الظهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. نعم، المغرب العربي والموقف الذي سوف نبينه في عصر الظهور، ماذا يفعلون وما هي توجهاتهم وما هي خطواتهم في تلك الفترة.
نعم،
واقعا أن المغرب العربي يختلف عن مصر كثيرا، وذلك بعلة الثقافة الأموية المتمركزة في المغرب العربي.
جيد.
لأنه كما تعرفون أن المغرب العربي بعد سقوط الدولة الأموية وهروب القادة من بطش العباسيين هربوا إلى المغرب العربي.
نعم.
وعلى رأسهم ما يعرف بعبد الرحمن الداخل الذي يعرف بصقر قريش، الذي هرب من المغرب بجيش إلى تأسيس دولة في الأندلس. ملتفت.
نعم.
فهؤلاء المجموعة الفارة الذين أسسوا للخراب في دول العرب، أسسوا ماذا؟ أعطوا صورا مخالفة للإسلام في الأندلس.
نعم.
وأسسوا تلك الدولة التي أسست أمورا لم يقبلها حتى المؤرخين الذين ذكروا أنه ماذا فعل صقر قريش بتلك.
نعم.
المغرب بقي بتلك الآثار لأنه بقي بها فترة. فالفكر الأموي معشعش في المغرب العربي،
معشعش
أصلا وأبدا، وإلى الآن موجود هذا الفكر. وأنتم تعرفون أنه أول الدول المطبعة مع إسرائيل من؟ المغرب.
نعم.
هي التي أول دولة من المغرب العربي طبعا، واضح بالوقت الحاضر. والمغرب العربي هم أول من أسس فكرة ماذا؟ فكرة عاشوراء نوئيل. لأنه بابا نوئيل في أول من رأس السنة الذي يوزع الحلوى ويوزع للأولاد، هم قاموا بتأسيس في يوم 10 عاشوراء بشخص يشبه باب نوئيل أيضا، مرتد اللباس الأحمر واللحية البيضاء، ويوزعون للأولاد في 10 محرم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الآن هذا التقنين الجديد بالنسبة للمغرب العربي. فإذا الفكر الأموي معشعش، والمشكلة أن هؤلاء لا يعرفون أنه هذا الفكر قد أكل الزمان عليه وشرب. فهذا الفكر هو نفسه الذي سيجعل المغرب يحاربون مصر. بعلة ماذا؟ بعلة الثائر المصري، وبعلة تأسيس الدولة الممهدة للإمام المهدي في مصر.
نعم.
وبما أنه تكون هي المركز الإعلامي، فالمغرب لا يقبل هذا الأمر، فيقوم بمناصرة السفياني ويهجمون على مصر، وكما تبين لنا الروايات.
نعم.
الرواية الواردة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه وسيد المغرب
عجل الله تعالى فرجه،
عن ابن مهزيار، قال: يا ابن مهزيار، ومد يده الإمام: ألا أنبئك بالخبر؟ إنه إذا قعد الصبي وتحرك المغربي، يبدو هنالك شخصية تكون قائدة لتلك المجاميع في المغرب، وسار العماني، يبدو عمان لها أثر أيضا،
نعم،
وبويع السفياني، يأذن لولي الله. إذن بعد ظهور السفياني لا محال الأمر الإلهي سوف ينزل. يأذن لولي الله فأخرج،
نعم،
بين الصفا والمروة في 313 رجلا سواء، كلهم بعمر واحد، كلهم بفكر واحد، كلهم بقوة واحدة، كلهم بطاعة واحدة، سواء لا فرق بينهم، هؤلاء 313. فأجيء الكوفة وأهدموا مسجدها وأبنيه على بنائه الأول، وأهدموا ما حوله من بناء الجبابرة، وأحج بالناس حجة الإسلام. ما معنى حجة الإسلام؟ يعني الحج الصحيح الذي جاء به رسول الله.
نعم، أحسنتم. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على مولاي صلِّ
نعم سماحة الشيخ المولوي، أجدد شكري وامتناني لكم على الحضور معنا في برنامج العدل المنتظر. أنت تتحدث حول روايات وردت في الكتب الروائية تشرح لنا دور المغرب العربي في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما يحدث والمغرب العربي كما تحدثت قبل الفاصل معشعش فيها الفكر الأموي. مع هذه الظروف نكمل الحديث معكم.
جيد. والرواية الواردة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا اختلف رمحان، حدثت حرب، رمحان يعني حدوث حرب،
نعم،
بالشام، يعني إذا حدثت الحرب في الشام، فهو آية من آيات الله تعالى. يبدو أن الشام بداية لظهور الإمام، والذي قد يحدث في الشام منذ 10 سنوات كله ممهد إن شاء الله لظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل المخرج
إن شاء الله.
فهو آية من آيات الله تعالى،
نعم.
ثم قبل، ثم ماذا؟ في رجعة تكون، ثم رجفة تكون بالشام،
نعم.
الرجفة سواء كانت هزة، سواء كان رجفة سياسية، سواء نعم. رجفة حرب، نعم، تكون بالشام، يهلك فيها 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين، قتل وسفك دماء وهو رحمة، عجيب هذا الأمر، وعذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك
نعم
فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر،
نعم،
تقبل من المغرب حتى تحل الشام. الرواية في الغيبة للطوسي صفحة 1406.
نعم.
إذن مجموعة من الشام متى تظهر؟ تظهر بعد أن يظهروا أنصار السفياني، وبعد أن يظهروا أصحاب البراذين وأصحاب الرايات الصفر. نعم. الرايات الصفر وهم الأوروبيون بنو الأصفر،
نعم،
وأصحاب البراذين الشهب هم في مكة أصحاب نعم,
نعم
اليهود،
نعم,
نعم. وآيات المغرب تأتي تعزز هذا الأمر. رواية يقول: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب، عليها رجل أعرج من كندي. إذن الرجل كندي من قبيلة ومن دولة كند، هذه في الفتن لابن حماد. وهذا هو ماذا يكون صفته؟ أعرج، هو يكون القائد لتلك الجيوش المغربية.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أيضا أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار معكم إن شاء الله.
أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟
أحبتنا مستمعينا الأكارم، ونحن نعود معكم في برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران. موضوع هذه الحلقة: المغرب العربي في عصر الظهور، مع الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. نقبل الحديث والروايات معكم.
الرواية الواردة عن حذيفة، قال حذيفة: قال لأهل مصر: إذا جاءكم عبد الله ابن عبد الرحمن من أهل المغرب، وهو الرجل الأعرج،
نعم،
هو بعينه اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن من أهل المغرب، اقتتلتم، هذا لمن يقول؟ يقول لأهل مصر.
نعم.
أنا بيّنت أنه في بداية الأمر أنه عداء المغرب لمصر عداء قديم ليس من أصول الفكر الأموي.
الأموي نعم.
فيقول اقتتلتم أنتم وهم يا أهل مصر، أهل مصر وأهل المغرب، أنتم وهم عند القنطرة يعني عند الجسر.
نعم.
فيكون بينكم 70,000 من القتلى، ولا يخرجنكم ينتصر عليكم، ولا يخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا.
نعم.
يبدو أنه يأتي بجيش عرمرم، بجيش جرار.
نعم.
ولتباعن المرأة العربية على برج دمشق 25 درهما.
نعم.
كم هو الإجرام الذي يأتي بهذا الرجل، وكم هو الإجرام في فكره الذي يجعل المرأة تباع بالدراهم وعلى منابر الشام 25 درهما، ثم يدخلون أرض حمص فيقيمون أهل المغرب فيقيمون 18 شهرا، سنة ونصف.
نعم.
يقتسمون فيها الأموال بعد السيطرة، ويقتلون فيها الذكر والأنثى.
لا إله إلا الله.
ثم يخرج عليهم رجل،
نعم،
شر من أضلته السماء، فيقتلهم فيهزمهم حتى يدخلهم أرض مصر. والرواية في الفتن.
نعم.
لابن حماد.
نعم.
عن كعب قال إذا خرج البربر من حمص، البربر هم أهل المغرب.
نعم.
عندما يدخلون الشام، إذا خرج البربر من حمص إلى فامية، منطقة تسمى فامية، على أرجلهم وبعث على دوابهم داء مرض،
نعم،
فلا يبقى منها شيء إلا نفق، ثم رماهم بالموتان، وقع عليهم موتان، الموت الأحمر والأبيض، والبطن، يبدو عندهم إسهال ما يعرف بالبطنة،
نعم،
أيضا واحد من الأمراض، يعني دوابهم يصيبها مرض، رجالهم أيضا يصيبهم بالبطنة.
نعم.
فيهربون في مشارق الجبل الأسود يختفوا فيه، فيتبعهم المسلمون فيقتلون منهم مقتل عظيمة، في أن الرجل الواحد ليقتل منهم 70 فما دون ذلك، لا يفلت منهم إلا القليل. واضح من أن هؤلاء المجرمون سوف ينزل الله بهم مرض في دوابهم ومرض في رجالهم لشدة ما يفعلون من الناس، يسلط الله عليهم مرض في الرجال والنساء ومرض في الدواب، لدرجة أن الله هذا النصر الذي سوف يجعله في قلوب المسلمين يهجمون عليهم فيهربون إلى ماذا؟ إلى خارج الجبال، الجبل الأسود، فتكون مقتلتهم على يد المسلمين، فيكون كل واحد من المسلمين يقتل 70 أو أكثر رجلا من هؤلاء المجرمين.
أحسنتم. نعم. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. في الواقع الإنسان إذا عرف أكثر حول الثقافة المهدوية وحول ما يرتبط بالمنظومة المهدوية في عصر الظهور سوف يكون على بينة، يعني الإنسان عندما يقرأ علامات عصر الظهور، عندما يقرأ الروايات التي ترتبط بكل دولة وما شابه ذلك، سوف يكون الإنسان على بينة أنه عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو مع أي جهة سيكون، وسوف تكون عنده بصيرة، سوف يكون نافذ البصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن نكون في جبهة الحق مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران، بعد الفاصل نعود إليكم.
إلهي ارحمني
انقطعت حجتي وكلا عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي.
تحية عطرة من القلب إليكم مستمعي إذاعة طهران، وها هنا معكم ونحن معكم في برنامج العدل المنتظر، وما زلنا حول هذا الموضوع المهم، المغرب العربي في عصر الظهور، مع سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، نكمل الحوار الجميل والرائع معكم.
جزاكم الله خيرا. أحسن، هذا القدر من الإجرام والقتل وسفك الدماء الذي يقوم به هؤلاء،
نعم.
والروايات كلها تهيد أن هؤلاء الذي يخرجون من المغرب هم أصولهم من بني أمية،
نعم.
ولكن الأمر لا يترك هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى بعينها التي لا تنام ينظر ويخرج إليهم من يفتك بهم ويبدد أحلامهم ويبدد جيوشهم، ولا تترك الأرض هكذا تمهيدا لتأسيس الدولة الممهدة على يد أهل مصر كما بينا. فالرواية هنا الواردة عن الإمام علي عليه السلام يقول: يخرج من المغرب الناس على شهب الخيول بالمزامير والطبول،
نعم.
بربر،
نعم،
بربر يخرجون بتلك الأصوات والهيجان والصياح والتصفير والتزمير على عادتهم، وبالمزامير والطبول والأعلام فيملكون البلاد، عندما يسيطرون على البلاد. يقول: يخرج من السجن غلام يفني عددهم ويأسر جنودهم ويهزمهم،
نعم،
ويردهم إلى بيت المقدس، ويرجع منصور مؤيد محبورا، ثم يعود المغربي إلى مصر وقد نقص نبلها ويبست أشجارها وعدمت ثمارها. هذا في إلزام الناصب صفحة 206. يبدو أنه الرواية من أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء عندما يملكون أهل الشام ويملكون الجزيرة، أنه ماذا؟ بالنتيجة أنه يمهد الله لرجل هذا كان في السجن،
نعم،
وهذا يخرج بمن يؤيده ويقوم بطرد هؤلاء الجبابرة، لدرجة أن هروبهم أين يستقرون؟ يستقرون في فلسطين. يبدو أن المركز فلسطين، يبدو أن الغرب يركز على فلسطين، يبدو أن أهل الأصفر وبنو الأصفر والروم يركزون على فلسطين كما هو الآن. ويقول بعد ذلك عندما يخرج إلى فلسطين يهرب أيضا من فلسطين لكثرة القتل الذي يكون في أهل المغرب،
نعم،
فيذهبون إلى مصر. لكن أهل مصر بعد ماذا؟ بعد أن تكون هي خاوية على عروشها. لذلك هو يسيطر عليها بهذه الصورة، لا ثمار لا أشجار، فيكون الفتك بأهل مصر على يده. رواية، نعم، يقول إذا عن الإمام المهدي، يقول إذا ساب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعده ضعيف فيخلع بعد سنتين من بيعته ويخسف بغربية مسجد دمشق وخروج 3 نفر بالشام وخروج أهل المغرب إلى مصر،
نعم،
الذي يهمنا في الرواية، وتلك أمارة السفياني. إذن الإمام المهدي يقول بأنه يتكلم دائما عن من يملك البلدان، يعني مشكلته مع الحكام لا مع الشعوب. الذي يوصل بالشعوب إلى هذه المراتب هو الحكام. فعداء الإمام المهدي لا علاقة له بالشعوب، علاقته أين؟ بتلك الحكام وهؤلاء الحكام. فالحكام بعضهم قوي بعضهم ضعيف، بعضهم يبايع بعضهم يفتك بعضهم يموت. فيقول تلك المراتب التي تكون على هؤلاء الحكام، بعضهم يخلع بعضهم يموت بعضهم يقتل من بيعة إلى بيعة، إلى أن الله يجعل هنالك خزوفات بغربي المسجد، يعني مسجد دمشق،
نعم،
وهنالك 3 نفر في الشام كما تبين الراية. 3 نفر في الشام، لأنه رايات المغرب سوف تتقسم إلى 3 رايات عند ظهور الإمام. هؤلاء القوات، راية تقتل على يد صاحبها، راية تهرب إلى مكة،
نعم،
وهذا يترك النزال يترك القاتل بعد أن يرى الإمام ماذا يفعل، وراية تهرب إلى أوروبا إلى بن الأصفر.
جيد،
تلك الرايات 3 الرجال 3 الذين كانوا يقودون، نعم،
أحسنتم،
نعم، وبذلك أنه سوف يذهب إلى مصر للفتك. بأي مصر؟ لتأسيس ماذا؟ لتأسيس جيش يحتاج بعد ذلك إليه إلى الرجوع إلى الشام.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان حديث معكم حول المغرب العربي في عصر الظهور. شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للقاء بكم في الحلقات القادمة في برنامج العدل المنتظر. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، كنتم مع برنامج العدل المنتظر. ختام هذه الحلقة أقول إن المؤمن في كل مرة يوفق فيه لقضاء حاجة مؤمن فإنه يلقن نفسه أن يقضيها نيابة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه بهذا العمل كم يدخل السرور على قلب صاحب الأمر الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنت تقضي حاجة مؤمن، هذا المؤمن محب للإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا المؤمن محب للإمام الحجة وموالي للإمام الحجة ومنتظر للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكيد عندما تقضي حوائج المؤمنين أنت تدخل السرور على قلب الإمام روح له الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا لكم على حسن الاستماع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله تعالى وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من حياة الشهيد الفريق الطيار عباس بابائي. كونوا معنا أيها الأحبة. الكابتن بابائي. أكمل عباس بابائي الشاب العشريني تدريباته الأولى في قيادة الطائرات القتالية النفاثة، ولأن سلاح الجو الإيراني كان أمريكي الصنع، تم إيفاد عباس بابائي مع مجموعة من الطيارين الإيرانيين إلى قاعدة جوية في أمريكا لاستكمال مهاراته في قيادة الطائرات المقاتلة. لكن الأمريكي لا ينقل مهاراته وسلاحه إلا لمن يكون تابعا له في السياسة والثقافة وحتى في الرغبات الشخصية، وبغرض التأثير على شخصية كل الطيارين الإيرانيين والذين لم تتجاوز أعمارهم 25، وجعل شخصياتهم تميل إلى نمط الحياة الغربية، جعلوا مع كل طيار إيراني جاء للتدرب طيارا شابا أمريكيا يكون شريكا له في غرفته. وهكذا كان الأمر لبطل قصتنا. كان شريك عباس بابائي في غرفته طيارا متدربا أمريكيا. قام هذا الشاب بتعليق صور فاضحة لنجوم أمريكيات فوق سريره. في يوم وفي ساعة مناسبة جمعتهما في أجواء حميمية، قال له عباس: يا صديقي، نحن عسكريون ولنا مهمة صعبة وحساسة علينا التركيز فيها، ألا ترى أن هذه الصور تمنعنا من ذلك؟ لكن صاحبه الأمريكي ساخر منه ولم يهتم بكلامه، وهذا طبعا ما كان يتوقعه عباس، لكنه أراد أن يتم عليه الحجة فيما سيتخذه من قرار. قرر عباس أن يمد ستارا ما بينه وبين جانب صاحبه من الغرفة كي لا تلتقي عيناه بالصور الفاضحة والخادشة للحياء المعلقة على الجدار. ولما حاول صاحبه الأمريكي الاعتراض قال له: أنا لا أشوش عليك بشيء، لكنك تفرض علي رؤية تلك الصور بتعليقها على الجدار، أنت تشوش على حريتي. استسلم الشاب الأمريكي لمنطق بابائي الرصين وقبل بالأمر. وفي ليلة من الليالي، وعندما كان صاحبه الأمريكي عائدا من حفل ساهر، كان عباس يعدو في الحديقة المحيطة بمحل إقامتهم. سأل الأمريكي: ما الذي تفعله في هذا الوقت من الليل؟ فقال له عباس وهو يبتسم له: أتعب الشيطان كي يكف عن ملاحقتي. سخر الأمريكي من عباس وراح يضحك وهو يبتعد عنه. نعم أيها الكرام، مر عامان على الدورة التدريبية في القاعدة الأمريكية الجوية، وحان الموعد لتسلم شهادات إكمال الدورة وتأييد صلاحية كل طيار إيراني لقيادة الطائرات الأمريكية المقاتلة فانتوم F4 و F5. ذهب عباس بابائي لتسلم شهادته فرحا، لكنه تفاجأ أن شهادته لم تصدر. قيل له إن عليه الذهاب إلى مكتب الجنرال الأمريكي قائد القاعدة والمسؤول عن كل الدورات التدريبية. في غرفة الجنرال كان عباس بابائي يجلس قلقا، لكنه كان رزنا، وقد بان على محياه سكينة لفتت انتباه الجنرال الأمريكي الذي كان يلقي بنظرة إلى التقرير أمامه تارة، وإلى عباس المطمئن في جلسته تارة أخرى. حمحم الجنرال بصوته قليلا، ثم أطلق صوته بنبرة استعلاء واضحة قائلا: أنت أنهيت كل التدريبات العملية بأعلى مستوى، لكن أمامي تقريرا يستنتج أنك تعاني من مشكلات نفسية. قطب عباس بابائي حاجبيه للحظة، لكنه سرعان ابتسم وكأنه عرف مصدر التقرير. استطرد الجنرال في كلامه فقال: أنت تستيقظ في ساعات متأخرة من الليل فتكلم نفسك، ثم ابتسم ابتسامة صفراء وأكمل، وتبكي وتسبب الإزعاج لرفيقك في الغرفة. ابتسم عباس فحاول أن يوضح، لكن الجنرال لم يمهله وراح يقرأ باقي التقرير. أنت تتجنب العلاقة مع الجنس الآخر، ولا علاقة لك بأي واحد منهن، والنتيجة هي أنك بحاجة إلى علاج نفسي. سكت الجنرال وراح يحدق في عيني عباس، ثم قال بنبرة صارمة: أنا بانتظار توضيحاتك. لكن بمجرد أن قال عباس سير، رن الهاتف، فرفع الجنرال الأمريكي الحاكية، تم استدعائه من الجانب الآخر. نهض الجنرال من مكانه قاصدا الخروج من الغرفة. نهض عباس من مكانه فقال له الجنرال: انتظرها هنا لحين عودتي. جلس عباس في مكانه، ثم انتبه إلى ساعته فألقى بنظرة نحو السماء من النافذة. نعم، إنه وقت صلاة الظهر. كان في جيب عباس بابائي دائما بوصلة قبلة وتربة صغيرتان، مد على الأرض في زاوية غرفة الجنرال قطعتين من جريدة ووقف عليهما ليصلي. دخل الجنرال فرأى عباسا وهو يصلي، وعندما انتهى من صلاته سأله عما كان يفعله، فقال له عباس: نحن المسلمين علينا أن نؤدي فريضة الصلاة في أوقات محددة من كل يوم، ولما خرجت سيادتك وقد حان وقت الصلاة انتهزت الفرصة فأديتها. فرد الجنرال: ليس هذا فقط، أنت تتصرف بتصرفات تثير الشكوك، لماذا تخرج للعدو أثناء الليل؟ فرد عليه عباس مبتسما: أنا شاب يا سيدي، وتراودني أثناء الليل أفكار شهوانية تمنعني من النوم، فأخرج لأعدو حتى أنهك جسمي ليخلد إلى النوم دون أرق وبعيدا عن الوساوس. نظر الجنرال بنظرة عميقة إلى عيني عباس بابائي الفياضتين بالصدق والاطمئنان، ثم ابتسم ابتسامة تنم عن احترام عميق، ثم قال: ليس أمامي أي خيار سوى. سكت للحظة، كادت أن تقطع أنفاس عباس، لكنه تنفس الصعداء لما سمع الجنرال وهو يكمل: سوى أن أمنحك شهادة الطيران وبأعلى درجة. فقال عباس مباشرة وبصوت خافت: شكرا لله. أرهف جنرال أسمعه وكأنه يسأل عباسا عما قال، فقال عباس بصوت أعلى: شكرا سيدي. ابتسم جنرال ثم قال مبتسما: ألف مبروك كابتن بابائي، بالتوفيق. نعم أيها الكرام، شهداء الدفاع المقدس الذين يتم تكريمهم وإجلالهم من قبل الشعب الإيراني كانوا من خيرة الشباب الذين عاشوا الرقية الأخلاقية والإنساني في جميع تفاصيل حياتهم، حتى باتوا يشكلون قدوة ونبراسا لكل الشباب. وعلى قول الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه: الشهيد يعيش مقام الشهادة قبل أن يسقط شهيدا. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان حبيبي يخلو وحيدا، روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب، ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى. ناجا إلهي لا رب سوى، صلى عليك يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام. صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام. يا هدى ربي ونوى قلبي محمد، صلى عليك الله سلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام، ربي رباه.